بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعد الله مساءكم بكل خير، الإخوة في تويتر وكذلك في الفيسبوك. وليلة إن شاء الله عامرة بذكر الله وطاعته. أنا جالس أفكر عما أتكلم، فوجدت أن الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي ينبغي أن نعيد القول فيها ونبدئه مرة أخرى، وذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم صفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. اليوم أصبح هناك قدوات مزعومة يحاول أهل السوء تصديرها للناس من أجل أن تكون هي القدوات، وهم أهل سوء وأهل فساد وأهل زندقة، مثل ما يعني يعدوننا، وهو في الحقيقة توعد وليس وعد، بما سيعرض في رمضان من بعض الأفلام عن بعض الزنادقة من الذين عرفوا في التاريخ، مثل الحلاج وغيره، ومحاولة يعني تبجيل هؤلاء وإظهار أنهم كانوا أهل صلاح وهدى وأهل رأي وأهل تنوير ومن هذا الكلام الكثير. والعلماء رحمهم الله قالوا قولهم فيهم وبينوا. فأنا أقول دعونا ننتقل إلى 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 القدوة العليا، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأصحاب الحقيقة الإنسان يطيل العجب لما يقرأ في سيرهم، كل يوم يجد في قراءاتهم في أخبارهم وما تنقله كتب السير عنهم يجد عجائب. يعني الرجل الواحد منهم أمة كاملة، كما قال الأول: من تلقى منهم تقول لقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري، رضي الله عنهم وأرضاه. تأخذ سيرة صحابي واحد تقرأ فيه فتجد العجب العجاب، كيف أن هؤلاء الأصحاب الأطهار نشأوا هذه النشأة العجيبة. على كل حال، محمد صلى الله عليه وسلم هو أستاذهم، فلا غرابة ولا ضير أن يكون التلاميذ هم هؤلاء الأطهار الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول في كلمة شهيرة، يقول: استنوا بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أطهر الناس، أو قال أبر الناس قلوبا وأصدقهم إيمانا وأقلهم تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا على الهدى المستقيم، والله رب الكعبة. فاليوم يعني نرى حقيقة ربما بعض القدوات وبعض الصالحين، لكنهم مع كل أسف يعني بدلوا وتغيروا وأصابتهم الفتن فتغيروا كثيرا، فيصاب الإنسان أحيانا بشيء الحقيقة من الحزن والألم لهذا الواقع. لكن ينبغي كما قلت أن لا نعول على يعني إنسان حي، فإن الحي كما قال ابن مسعود لا تؤمن عليه الفتنة. وليس معنى هذا أن نطيل الشك في الناس ونبدأ نشكك في كل إنسان ونتهم، لا، ربما هذه زلة ويعود بعدها، لكن على أي حال الأمر كما قال ابن مسعود: استنوا بمن قد مات، يعني من الصالحين الذين ختم لهم بخير وعرفوا بالديانة والصلاح. وخير الأخيار وسادة الأبرار بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. يكفيهم أن الله هو الذي عدلهم، عدلهم يعني أصبحوا عدولا، فالصحابة جميعا بلا استثناء عدول، ولا شك أنهم درجات ومراحل. فالله عز وجل أثنى عليهم فقال عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه يعني الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أجر عظيم من الله لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من سبهم فقال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الكلام ترى يا أخواني وأخواتي ينطبق على كل الصحابة، ما في استثناء. كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام فهو صحابي، ولو وقعت منه الزلة أو الزلتان أو العشر فإن الله عز وجل قد تجاوز عنه، وذلك لشرف صحبتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كما قلت ليسوا على درجة واحدة، درجات. أعلاهم رتبة ومنزلة الصديق. الصديق رضي الله عنه لو وضع كل الصحابة في كفه ووضع هو في كفه لمال بهم جميعا، بل لو وضع إيمان الأمة كلها في كفه وإيمان الصديق في كفه لرجح إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فأبو بكر هذا استثناء، يأتي بعده عمر ثم عثمان، وهو الذي عليه الجمهور، جمهور أهل السنة أن عثمان أفضل من علي، ثم علي رضي الله عنه، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أصحاب بدر، وهكذا. فهم درجات، مراتب مختلفة. لكن ليست الآن يعني ليس حديثنا هو أنهم في بيان فضائلهم، إنما الحديث هو كيف نقتدي بهم، كيف يمكن لنا أن نستفيد من سيرهم. أنا أقول يا أخواني وأخواتي الكرام والكريمات، من الضروري جدا أن يكون لنا ولأبنائنا ولمن تحت أيدينا منهج في القراءة في سير الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة يعني سيرة الواحد منهم مدرسة كاملة في الأخلاق، في العبادة، في الشجاعة والاستبسال، في نصرة دين الله عز وجل، في حب النبي صلى الله عليه وسلم، في أشياء كثيرة جدا. فابدأوا هذا المشروع وسترون شيء عجيب. عندنا كتب، مجموعة كتب يعني تبين سير الصحابة، في كتب طبعا مخصصة للصحابة رضي الله عنهم، مثل كتاب مثلا أسد الغابة، مجموعة مجلدات لابن الأثير، أو كتاب ابن حجر الإصابة في تمييز الصحابة وأسماء الصحابة، هذا أيضا ابن حجر. لكن هذه كتب في الغالب أنها كتب مطولة، وربما يعني يستفيد منها الباحث أكثر من القارئ العادي. لكن فيه كتب معاصرة جميلة جدا ويمكن الإفادة منها، يعني مثل كتاب مثلا عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله، وهو كتاب صور من حياة الصحابة، وله كتاب آخر صور من حياة التابعين. الكتب الجميلة كنا نقرأها ونحن طلاب في المتوسطة، كانت جزء منها مقرر، وكان لها تأثير حقيقة كبير جدا علينا ونحن في ذلك الوقت يعني في شباب صغار، لكن كان لها تأثير عجيب. كيف كان لها تأثير؟ السيرة نفسها عجيبة. لذلك اللي يريد أن يقوم أخلاقه، يريد أن يزيد في عبادته، يعني يقرأ في سير هؤلاء الأطهار الأبرار. الذي يريد أن يقوم أخلاق من حوله، يعني كثير من الأمهات أو الآباء يشتكون من جفاء أولادهم أو من ضعف ديانتهم، نقول عليكم أيضا يعني ربطهم بالصحابة الكرام رضي الله عنهم، خلهم يقرؤون، سووا لهم مسابقات، أعطوهم أشياء يعني محفزات حتى يقرأوا في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هناك كتاب آخر جميل جدا أيضا، كتاب أدبي رائع حول الصحابة رضي الله عنهم، بعنوان رجال حول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كتاب لخالد محمد خالد، من الكتب الجميلة، تعرض صور من حياة الصحابة، مواقف جميلة بأسلوب أدبي رائع. طبعا الذي يريد الزيادة في هذا يرجع إلى ما سبق من الكتب التي ذكرتها، كذلك أيضا كتاب سير أعلام النبلاء، كتاب الذهبي رحمه الله، وهو من أجمل الكتب أيضا، فيه تفصيل ومرويات كثيرة. طبعا كتاب سير أعلام النبلاء ربما كتاب ضخم، لكن فيه مختصر له أو مهذب، وهو كتاب نزهة الفضلاء في تهذيب سير أعلام النبلاء، تتوقع في 5 مجلدات أو قريبة منها، وكتاب حلية الأولياء لأبي نعيم على ما فيه يعني من بعض المرويات التي فيها نظر. المهم أنا يهمني من هذا أن يكون لنا شيء، نريد يكون لنا شيء في من وقتنا نجعله في قراءة الصحابة، سير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. خذوا سيرة الصديق بس اجعلوها يعني فترة محددة في قراءة فقط سيرة الصديق رضي الله عنه. والله يا أخواني وأخواتي إنه شيء عجيب، هذا الصحابة رضي الله عنه ما ندري يعني من أين نتكلم عنه. وربما إن شاء الله لعل في لقاءات قادمة نبدأ في كل فترة نأخذ سيرة واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ثم نتحدث عنه. لكن أنا أقول الصديق طبعا لو أخذنا مقتطفات اليوم بس من سيرته بسيطة جدا، ولعلنا نكمل في لقاء قادم إن شاء الله، وأنا أستقبل إذا كان في أسئلة أو مداخلات نجيب عنها إن شاء الله. صديق رضي الله عنه، أنا أكثر ما يلفت نظري في سيرة هذا الرجل هو إجلال النبي صلى الله عليه وسلم له. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجل الصديق إجلال خاص، كان للصديق منزلة تختلف عن كل الصحابة. يدل على هذا عدة أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة تنافسوا في فتح أبواب على المسجد، نوافذ على المسجد أو أبواب يعني أقرب لهم حتى يكون دخولهم وطلوعهم المسجد سهلا، فرأى في شيء من التنافس الذي لم يعجبه صلى الله عليه وسلم، فقال سدوا كل خوخة يعني فتحة إلا خوخة أبي بكر، يعني بيت أو باب أبي بكر اتركوه، هذا أبو بكر غير. موقف آخر، أنا لا أعلم من خلال قراءتي المتواضعة، ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على أبي بكر إطلاقا في كل السيرة، مع أنه كان أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمر مثلا على جلالة قدره وعلى منزلته العالية، ومع ذلك رضي الله عنه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عتب عليه في مواقف معينة، وغيره علي وغيره، لكن الصديق رضي الله عنه أبدا مطلقا لم يغضب عليه، بل إن هناك مواقف حصلت للصديق رضي الله عنه هو بنفسه أقر أنه كان مخطئ فيها، ومع ذلك لم يغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا يرضى أن أحدا يمس الصديق بشيء. حتى أنه مرة صار بينه وبين عمر خلاف، وخلاف طبيعي يعني هذا يدل عنهم بشر رضي الله عنه وهم أصدقاء، لكن حصل بين الاثنين شيء من الخلاف، فغضب عمر على أبي بكر وأبو بكر أيضا غضب على فتفرق. فندم الصديق، وهذه من صفاته العجيبة أنه سريع دائما العودة والأوبة، بسرعة يرجع ما يطول، يعني يعرف أنه مخطئ ويعود، فيبدو أنه أحس أنه أخطأ على عمر، فذهب إليه في البيت مع أنه أكبر منه وأعظم قدرا منه، لكن ذهب معتذرا، فطلب من عمر أن يسامحه، فعمر أبى أن يسامح الصديق، فذهب الصديق غاضبا حزينا، فندم عمر على أنه لم يقبل عذر الصديق، فجاء إلى بيت الصديق فسأل عنه، قال أثم أبو بكر، يعني هل هنا أبو بكر؟ قالوا لا، فعلم أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر فعلا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما له إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأول ما جاء الصديق كان رافعا عن ثوبه وقد حسر عن ركبته، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد فقال أما صاحبكم فقد غامر، يعني فيه مشكلة صارت له بينه وبين أحد مشكلة. فلما جاء أبو بكر ما لك يا أبا بكر؟ فأخبره الصديق رضي الله عنه، قال يا رسول الله كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فطلبته أن يعفو عني فأبى علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، حتى ما سمع ما هي المشكلة. فجلس الصديق فما هو إلا قليل حتى أتى عمر. يا أخواني، عمر مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم عالية، ليس أي إنسان، لكن إذا قورن بالصديق انتهى الأمر. فلذلك لما جاء عمر قام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا ووجهه يتمعر من الغضب، على من؟ على عمر. ليش زعلت أبو بكر؟ ليش غضبته؟ فيقول عليه الصلاة والسلام لعمر هل لا تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله وولده. وبدأ يعني يقسو على عمر بالكلمات ويشد عليه بعبارات غليظة، حتى إن الصديق رضي الله عنه وأرضاه ما فرح وقال أحسن فرصة خلى يتشفى منه، لا، أبو بكر قلبه كبير خاف على عمر على صاحبه، فجلس يمسك بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جثى على ركبته ويقول يا رسول الله أنا والله كنت أظلم، أنا والله كنت أظلم، أنا والله أنا ظالم، أنا مخطئ يا رسول الله، يعني لا تقل له اعفو عنه. ورسول الله لا يلتفت إلى أبي بكر ويخاطب عمر بصوت عالي ويقول هل لا تركتم لي صاحبي، هل لا تركتم لي صاحبي؟ قال راوي القصة فما أوذي الصديق بعدها، ما أوذي رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان يعني يعلم الصحابة رضي الله عنهم أن غضب أبي بكر ربما يكون مسببا لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن غضب عليه رسول الله فقد هلك. فهذا قل شوفوا المكانة العظيمة لهذا الرجل كيف وصلت وكيف يعني بلغ هذه المنزلة. طبعا قد يقول قائل يعني ليش أبو بكر؟ يعني ممكن عشان هو أبو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كلام غير صحيح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجامل، ليس من قضية أحساب ولا غيره. أبو طالب عمه، عم مثل أبي، ومع ذلك ما كان تعرفوا موقفه من، بل اتركوا أبا طالب، خذوا العباس بن عبد المطلب على سبيل المثال. العباس رضي الله عنه مسلم صحابي، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طبعا يجله صلى الله عليه وسلم إجلال كبير ويقدره، ومع ذلك لم تكن مكانة العباس مثل مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجامل أحدا على حساب أحد إلا إذا كان هذا الذي يعني يحتفي به أو يقدره أهل لذلك، والصديق رضي الله عنه وأرضاه أهل لذلك. ما الذي ميز الصديق؟ ما الذي جعل الصديق رضي الله عنه يبلغ هذه المنزلة؟ ليس لحسبه ولا لنسبه ولا لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وصداقته، وإنما لما وقر في قلبه، الإيمان. الإيمان كان في قلب الصديق مثل الجبال الرواسي. ولهذا يعني يقول بعض السلف، أظن المزني قال لم يسبق أبو بكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثير صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه. ما هو الذي وقر في قلبه؟ اليقين. يعني كان يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في بعض الأمور وكأنه يرى أمامه الآخرة، ما عنده شك أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من مناقب الصديق التي لم يشاركه فيها أحد. شوفوا هذه إخوان الكلمة، من مناقب الصديق التي لم يشاركه فيها أحد أبدا، هو أنه قلب عامر بالإيمان، ولهذا مباشرة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قدمه الصديق في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، فشيء عجيب. يقول عليه الصلاة والسلام مرة قام خطيب على المنبر فقال للصحابة رضي الله عنهم، أو في الخطب في الخطبة قال، قال إن رجلا خيره الله تعالى بين ما عنده وبين الدنيا، أن يكون ملكا في الدنيا وملك الدنيا، فاختار ما عنده. بس هذه القصة، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل خيره الله بين الدنيا ويكون ملك فيها مخلد، وبين ما عنده الجنة يعني ما يكون عند الله، فاختار ما عند الله. هذه القصة. الصحابة سمعوا الخبر عادي، يعني ما في شيء غريب، إلا الصديق لما سمع هذا الكلام بجلس يبكي. تدرون ليش صار يبكي؟ لأنه عرف أن المقصود هو من هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله خيره معناها أنه سيموت، معناها أنه سيموت، فهو يخبرهم بطريقة غير مباشرة. فجلس يبكي أبو بكر رضي الله عنه في الناس ويقول فديناك بأمهاتنا وآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا، ويبكي. يقول أبو سعيد الخدري وهو راوي الحديث فكنا نعجب من هذا الشيخ، ما الذي يبكيه؟ والخبر إنما هو عن رجل خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، ما الذي يبكي؟ قال أبو سعيد فعلمنا بعد ذلك أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيقنا أن الصديق كان أفقهنا، يعني أعلمنا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأاه يبكي قال أيضا في خطبته، قال لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس علي في صحبته أبو بكر، وما أحد أجزلنا أو أعطانا معروفا إلا كافأناه، يعني ردينا عليه، أعطيناه، ردينا معروف عليه، أعطيناه في المقابل شيء، إلا أبا بكر، فإن له عندنا يد، إن له عندنا يدا لا يكافئه عليها إلا الله عز وجل. يعني تجاوز القنطرة هذا الرجل. ثم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. وأخيرا والذي أختم بهذا مما يدل على مكانة الصديق، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عندما أحس بنهايته، بدأ يلمح إلى ولاية الصديق، لأنه لا ينبغي لأحد أن يتولى على الصديق، الصديق هو خير الأمة. ولذلك لما قال للناس مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لما تعب ما استطاع يصلي بالناس قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني ما يستطيع يتحمل، يبكي وإذا بكى ما يسمعون الناس صوته وهو يصلي، إن أبا بكر رجل أسيف فمر عمر. طبعا هذا من ذكاء عائشة رضي الله عنها، هي ما هو هذا قصدها فقط، تريد أن أبا بكر لا يعني يتشاءم الناس بها، لأنه جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فربما كرهوه، هذا أبوها، قالت خلها في عمر يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم مرادها، قال إن كنا صويحبات يوسف، يعني هذا مكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر الناس، لكن في يوم من أيام مرضه صلى عمر بدل الصديق، لأن أبا بكر أظنه لم يكن موجود ذاك اليوم، فصلى الصديق رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يصلي بالناس من؟ عمر، شوفوا عمر، ومع ذلك غضب وقال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا يدل على مكانة هذا الرجل العظيم ومنزلته في الإسلام، فرضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وجمعنا بهم في دار الكرامة والنعيم. إذا هناك أسئلة ممكن الأخوان يذكرونها ونجيب عنها إن شاء الله. تفضل يا حسين.
سائل يقول: كيف يمكن لنا أن نصل رتبة الصحابة في الجنة؟
كيف يقول كيف لنا أن نصل مرتبة الصحابة في الجنة؟ قضية أولا، الصحابة لا يمكن يصل إلى مرتبتهم في الفضل أحد، هذه قضية محسومة، ما يمكن، الصحابة لهم منزلة ما يمكن يصل إليها أحد، لكن ممكن يصل الإنسان إليهم في الحسنات، يمكن قد يكون حسناته أكثر من حسنات الصحابة، نعم، وقد يكون حسناته أكثر حتى من الصحابة، نعم، لكن لا يعني هذا أنه أفضل من الصحابة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يكون القابض فيهم كالقابض، يأتي زمان على أمتي القابض فيهم كالقابض على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهم أجر 50 منكم. الخطاب الصحابي يقول له: أجر 50 منكم. قالوا: أمنا أو منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق من يعينكم أو معين ولا يجدون. فقد يجد الإنسان يعني، أو قد يوجد من يفعل أعمال وصالحات أكثر من الصحابة، لكن ومع ذلك كله لا يمكن أن يكون في الفضل مثل الصحابة. هل هذا يعني أن ما يمكن نلتقي بالصحابة في الجنة؟ بلى ممكن، فقد الإنسان بحبه الصادق لهم واتباعه أن يحشر معهم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول، شو هذا الشرط، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك إيش؟ رفيقة، يعني الرفقة، يكون معهم رفيقهم في الجنة. ولما جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت للساعة؟ قال: والله يا رسول الله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله. قال: فالمرء مع من أحب. يقول أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث، فإنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر، ونحب عمر، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بعملهم. فالعبرة هي بماذا؟ العبرة بالحب الصادق، الاتباع طبعا، ليس مجرد التغني بحب الصحابة وحب النبي صلى الله عليه وسلم والمخالفة لهم في الأفعال، هذا غير صحيح. الإنسان يجتهد، يترضى عنهم كلما مرت يعني أسماءهم، يعلم سيرهم لغيرهم، إنه يعيش مع الصحابة، على هذا إن شاء الله يكون من الأمور التي يرضى الله بها عن العبد فيحشره معه. نعم.
سأل يقول: ما حكم تفضيل الصحابي على الصحابي الآخر في غير الترتيب المعروف؟
ما يعني، أما الصديق مثلا، يقول أسأل عن ترتيب الصحابة، مثلا واحد قال: عمر أفضل من أبي بكر، هل يجوز ذلك؟ لا، ما يجوز، لأن هذا مخالف لصريح الأحاديث. لكن لو قال مثلا: علي أفضل من معاوية، عفوا، علي أفضل من عثمان مثلا، فهذه مسألة وقع فيها خلاف حتى بين أهل السنة، لا، وإن كان جمهور أهل السنة على أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي، فهذه أمرها يختلف إذن حسب التفضيل. ففي أسماء ما يمكن، ما أحد يقول مثلا: علي أفضل من عمر، كما يقول هؤلاء الأنجاس من الروافض وغيره، بل إن علي رضي الله عنه في عهده قال للناس على المنبر، قال: من فضلني على الشيخين، الشيخين يعني من؟ يعني يقصد أبا بكر وعمر، من فضلني على الشيخين جلدته حد المفتري. ما يمكن يعني، حتى علي يعرف هذا عن نفسه رضي الله عنه. فالتفضيل اختلف على حسب الصحابة أنفسهم. نعم.
سائل يقول: ما هي نصيحتك للشباب في زمن الفتن؟
والله نصيحتي الدعاء، يقول نصيحتي، ما نصيحتك للشباب في زمن الفتن. أقول الدعاء، نحن كلنا معرض للسقوط صراحة، لولا رحمة الله وفضله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فأنا أقول الوصية هي بكثرة الدعاء أن الله يثبتنا. وشيء ثاني، البعد عن يعني أماكن الفتن، لأن الإنسان كلما ابتعد عن الفتنة خف وطأها عليه، لكن إذا دخل فيها أحيانا بعض الناس يدخل هو واثق يقول لا أنا عندي من إيماني ما يكفيني، هذا مو صحيح. الإنسان ما يثق بنفسه. النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول رب العالمين يقول، يدعو في دعاء يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وهو رسول الله، فكيف بنا نحن الضعفاء المساكين؟ ينبغي الإنسان أن يبتعد عن مواطن الفتن ويدعو الله دائما بالثبات على دينه، ويبتعد أيضا عن المواقع والتواصل التي فيها ما فيها مما يغضب الله سبحانه وتعالى أو تثير الشبهات في نفسه، الدخول إلى مواقع بعض الملحدين وأهل البدع وغيرهم ممن يلقون الشبهات ويثيرونها، فربما أصاب الإنسان شيء من الشك والحيرة في دينه فضل ضلالا مبينا، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
سائل يقول، هل يجوز للمرأة السفر بدون زوجها لحضور حفل زفاف أختها؟
سفر المرأة بدون محرم لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم، وهذا الحديث عام ولا ينبغي التساهل في مثل هذا الأمر. الضرورة لا أحكامها، قد يصل الإنسان أحيانا لمراحل فيها شيء من الاضطرار أو يعني الحاجة الشديدة، فإذا كانت هناك حاجة شديدة ماسة وهناك يعني رفقة مأمونة فإن شاء الله أنه يترخص ترخصا، لكن في حدود ضيقة. نعم.
سائل يقول، كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نتعرف عليه. أنت إذا تعرفت على هذا النبي من خلال قراءة سيرته أحببته، فكيف تحب إنسان وأنت ما تعرف من هو؟ لذلك لماذا يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الكفار؟ لأنهم لا يعرفونه. طبعا ليس كلهم، اللي هم ترى هذا نسمع أو نشوف عبارة دائما تكتب أحيانا لو عرفوه لأحبوه، لا هذه ليست على الإطلاق. بعضهم يعرفه كما قال الله عز وجل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه على الحق لكنهم يبغضونه، والبغض يعمي ويصم. لكن لا شك أن كثير من الكفار لا يعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولو عرفوه ربما لأحبوه. وهذا الكلام ينطبق حتى على المسلمين، فمن كلما ازددت معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسيرته كلما أحببته أكثر. نعم. طبعا في كلام طويل يعني في هذا الموضوع. نعم.
سؤال يتردد كثيرا، من أصيب بوسواس قهري ويشك بإيمانه فماذا ننصحه؟
الوسواس هو طبعا من الشيطان، هذا أول شيء يجب أن يعرف كل من عنده وسواس أن هذا من الشيطان، والشيطان عدو، فماذا تتوقع من عدوك؟ لا يريد لك الخير. ولهذا من المهم أنك تفقه هذه النقطة ابتداء، أن الوسواس من الشيطان، لهذا العلاج هو أنك تدفع الشيطان. طيب كيف أدفع الشيطان؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تترك المجال للتفكير، اقطع تفكيرك وحبل أفكارك التي إذا استرسل الشيطان بك معها فإنك لن تصل إلا إلى نهايات مؤسفة. فلذلك استعذ بالله من الشيطان الرجيم، انفث عن شمالك 3 مرات، قم من مكانك، غير مكانك، قم وصل ركعتين، توضأ، استغفر ربك، اتصل على إنسان تكلمه. المهم لا تجعل لنفسك الخيالات، الخيالات هذه والتفكير هذا الذي يطول هو الذي يودي بالإنسان إلى هذه المهالك. وموضوع يعني الحديث عن الوسواس وما يدور حوله موضوع طويل، أنا أوصي من عنده شيء من هذا أنه يرجع إلى محاضرة صوتية بعنوان رسالة إلى موسوس، فيها تفصيل في هذا الموضوع وفيها أحاديث وذكر يعني كثير، لعلها إن شاء الله تكون مفيدة في هذا الباب. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والعون والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.